كفي التماس هدايات تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر وردا وعطرا سابحا يتبسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم فاسمع إذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، يقبل التوبة عن عباده فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم الدنيا لا محالة زائل، حذر بني آدم من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أطاع مولاه وعصى هواه فذلك الكيس العاقل، ومن اتبع هواه وعصى مولاه فهو الضال الغافل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه الذات عن الشريك والشبيه والمشاكل. نحمده تبارك وتعالى، هو كما أثنى على نفسه، إذ الحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الفتن والوساوس والقلاقل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن محمدا عبد الله هو لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا اللهم شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم فاسمع إذن، وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى وقدر عن أمر في غاية الخطورة، عن أمر يجب أن نهتم به اهتماما بالغا وكبيرا لمسيس الحاجة إليه في زماننا هذا، ألا وهو الأخلاق الكريمة. إن من عورات الثورة، ويا لها من عورات، عورة سوء الخلق. لقد كشفت الثورة عن هذه العورة فساءت أخلاق الكثير من الناس، فانتشر في جنبات المجتمع الكذب والغش والنفاق والخداع والمكر والتضليل وسوء الأخلاق والحماقة والقسوة والشدة، وحدث ولا حرج. إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وكان من أهداف بعثته عليه الصلاة والسلام أن يتمم للناس أجمعين صالح الأخلاق. روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وصح الألباني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا الحديث مشهور عند عامة الناس بلفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبهذا اللفظ لا يصح الحديث كما قال علماء الحديث، وإنما الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا يعني أن صالح الأخلاق من الأمور التي يجب أن يعتني بها المسلم، ولا عجب، فهذا أمر يرفع الدرجات ويزيد من الطاعات والقربات. وقد انقسم الناس بالنسبة للأخلاق إلى قسمين، فقال فريق منهم إن الأخلاق لا يمكن أن تتغير لأنها أمر غريزي، لأنها أمر فطري جبلي لا يمكن أن يغيره الإنسان. وقال الفريق الآخر والصواب معه أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين، منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب، أي من الممكن أن نكتسب الأخلاق الحسنة بالممارسة والرياضة والمجاهدة، وهذا هو الصواب. وإلا لو كانت الأخلاق ثابتة كما يقول أصحاب الفريق الأول، إذن ما فائدة المواعظ؟ ما فائدة الوصايا؟ أي جدوى في التأديبات؟ والله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: قد أفلح من تزكى، ويقول عز وجل: قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. فبالآيتين إشارة واضحة ودليل قوي وبرهان ساطع على أن الإنسان يستطيع بفضل الواحد الديان أن يغير من أخلاقه إلى الحسن بل إلى الأحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام المثال الأعظم للأخلاق الفاضلة، ولا عجب أن أثنى عليه مولاه عز وجل في القرآن الكريم بهذا الأمر، فقال تعالى في سورة القلم واصفا النبي هو مصطفاه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم. فالدين هو الخلق والخلق هو الدين. كان ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه يقول: من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فليحرص كل واحد منا إخوتي الكرام على أن يحسن أخلاقه حتى يتحصل على الأجر العظيم والثواب الكريم. ونبدأ بتعريف الأخلاق الحسنة حتى نكون على بينة منها. عرف أهل العلم الأخلاق الحسنة بعدة تعريفات أذكر طرفا منها، فقالوا: الأخلاق الحسنة هي كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. كف الأذى عن الناس وبذل الندى للناس واحتمال الأذى من الناس. وقالوا أيضا في تعريف الأخلاق الحسنة الفاضلة: هي كف القبيح وبذل الجميل. وقالوا أيضا في تعريفاتها: الأخلاق الفاضلة الحسنة التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه في تعريف الخلق الحسن: وجماع الأخلاق الحسنة الفاضلة أن تعطي من حرمك من المال والمنفعة والإكرام، وأن تعفو عمن ظلمك في دم أو عرض أو مال، وأن تصل من قطعك بالدعاء والاستغفار والثناء والبذل والعطاء. وهذه الأمور بعضها واجب وبعضها مستحب. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: الأخلاق الفاضلة تعتمد على أربعة أركان لا قيام لسوقها إلا بها، ألا وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ويقول الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين: الأخلاق الفاضلة أن يكون المرء لين العريكة، سهل الجانب، طلق الحديث، طيب الكلام. ويقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تعريف الأخلاق الفاضلة: هي العفو عن الزلات واجتناب الزلات ومحو السيئات بالحسنات. وقد جمع الله عز وجل ذلك كله في آية واحدة فذة بليغة جامعة مانعة، يقول فيها ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا لها من آية جمعت فأوعت: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إخوتي الكرام، إن الأخلاق الفاضلة تكسب المرأة محبة الناس وقبل ذلك محبة الله عز وجل. والأخلاق الفاضلة حينما يتخلق بها المسلم إنما يمتثل لأمر الله عز وجل، وامتثال أمر الله طاعة وقربة، لأنه يقول كما أسلفت القول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولأنه عز وجل يقول أيضا: وقولوا للناس حسنا. والأخلاق الفاضلة الحسنة امتثال أيضا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل في حديثه الصحيح: وخالق الناس بخلق حسن؟ أيضا الأخلاق الفاضلة حينما يتخلق بها المسلم إنما يتخذ من النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، وهذا أمر لا خيار للمسلم فيه، بل هو أمر مفروض وحتم لازم، لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وأن من أقربكم إليه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وإن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، بل إنه صلى الله عليه وسلم يزف لأصحاب الخلق الحسن بشرى طيبة، فيقول فيما رواه الإمام أحمد في المسند والحديث صححه الألباني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فيا لها من بشرى، عليكم أن تتلقفوها بقبول. فإذا أحسنتم جواركم وإذا أحسنتم وحسنتم أخلاقكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشركم بعمارة الديار وبطول الأعمار. اللهم اجعلنا من أصحاب الأخلاق الحسنة، اللهم آمين آمين. هذه مقدمة وتوطئة قبل أن أتحدث عن قول مأثور لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو من الحكمة الخالصة. ولا عجب، فقد تربت أم المؤمنين في بيت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن ينطق لسانها بهذه الحكمة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خلال المكارم عشر. صفات التي تجمع مكارم الأخلاق عشرة. خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن يحب. بمعنى أن هذا من فضل الله وليست هي وراثة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن يحب. ثم بدأت رضي الله عنها وأرضاها تسرد لنا هذه الخلال العشر، فقالت: صدق الحديث ومداراة الناس وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وقرى الضيف والوفاء بالعهد ورأسهن الحياء. لأهمية هذا الأثر ولهذه الحكمة أعيد على مسامعكم قراءتها مرة أخرى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن يحب. صدق الحديث ومداراة الناس وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وقرى الضيف والوفاء بالعهد ورأسهن الحياء. تعالوا بنا أيها